أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا السؤال سؤال متعلق بجملة النعت، صلتم إليه؟ صلتم إلى جوابي؟
الجملة يعني إذا لماذا لا؟
نعم، لماذا الجملة النعتية لا تقع إلا بعد نكرة؟ ماذا لا تقع بعد معرفة؟
هذا
يوجد سؤال جديد؟ ما هو؟
مثلا يقال مثلا مرت
بك
أي
أنت نفسك.
نعم.
أنت
نفسك. هل يجوز؟ طب
يجوز
أو لا؟ كاف مفعول ضمير منصوب وأنت مفعول.
كاف منصوب؟
ضمير منصوب يعني.
منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
لا، هو ضمير منصوب من مفعول يعني. مستقبل مفعول.
كيف منصوب؟ ما هو الناصب له؟
مبني ما.
مبني في محل ماذا؟ في محل نصب. ما هو الذي نصب عليكم السنة؟
محل جار.
في محل
جار.
أو في محل جار.
والجار هو مجرور في محل منصب.
خط.
نعم.
فلماذا لا يجوز أن تقول مررت بك عند نفسك؟
لا، أنت مصدر أنا وكبر. لا، أي شيء جائزه تريد هو التوكيد لأي شيء. أليس المفعول؟ لا، التوكيد لمفعول.
أي مفعول؟
الذي بك في محل النصب.
يعني أنت تؤكد حرف الجر؟
بك يعني جر ومجرور.
تؤكد حرف الجر؟
لا، ضمير
الضمير.
تؤكد الضمير، الضمير ليس مفعول.
لا، ضمير جر، هذا ضمير جر.
خو، ليس مفعول هذا. يقول عنه.
جر ومجرور في محل، يعني هذا الجر ومجرور.
خب، أنت ماذا تريد أن تؤكد الآن؟ الجر لوحده أو المجرور لوحده أو الجر والمجرور معا؟
مجرور فقط.
المجرور.
مجرور ليس مفعول.
هو ضمير مجرور وأنت مرفوع، يعني
كيف؟ وأنت كيف مرفوع؟ هو مبني أيضا، فليكن مبني في محل جر. لماذا مبني؟ قل هكذا، أنت ضمير مبني في محل جر على أنه توكيد للكاف.
لا يوجد، هذا ضمير مرفوع.
من من قال ضمير مرفوع؟
ضمير فاعل.
أين ضمير فاعل؟
أنت بنفسك، أنت ضمير فاعل.
فليكن أنت، أنت مثلا قد تأتي مرفوعة وقد تأتي منصوبة وقد تأتي مجرورة.
كيف؟
أنا لم أعرف كيف أنها ضمير مرفوع.
ضمير مرفوع
أنت.
ضمير مرفوع مثل أنت.
أنت ضمير. سأقول لك توكيد لفظي. ليس مرفوع لأنه مجرور يعني.
طب نعم، ضمير مبني. نقول ضمير مبني في محل جر. فليكن مثل الاسم الموصول. اسم الموصول تارة يبنى في محل رفع، تارة يبنى في محل نصب، وتارة يبنى في محل جر.
هو ضمير مرفوع.
يعني
ما معنى ضمير مرفوع؟ يعني أنا لا لم أفهم بعض.
إذا ضمير مرفوع منصوب مجرور عليه استخدمنا الضمائر.
لا، ما معنى ضمير مرفوع ومنصوب ومجرور؟
ضمير مرفوع هو يكون هذا نائب عن الفاعل، منصوب يكون نائب عن المفعول، ومجرور يكون الإضافة.
ما أدري، هذا لم يمر معنا. نعم، هذا صحيح، لكن يحتاج. طب أنت سألت نفسك ما معنى ضمير مرفوع؟ ضمير مرفوع يعني هذه، هذا من الضمائر الخاصة بموارد الرفع، يعني لا يمكن لهذا الضمير أن يكون في محل جر. أنا كنت أستخدم المغالطة، فلابد أن تأتي بالجواب وتكون واثق من الجواب. فهذا ضمير يمتنع أن يكون في محل جر أو في محل نصب. الذي يكون في محل جر أو نصب هو إياك، هذا تقدم في بحث الضمائر، هو إياك، صحيح؟ فهنا لأن هذا ضمير مرفوع والكاف ضمير في محل جر، فلا يعقل أن يكون مؤكدا له، فتكون الجملة خاطئة وليس توكيدا لفظيا وليس توكيدا للمفعول. أما السؤال القديم، السؤال القديم كان لماذا أن الجملة النعتية لا تقع إلا بعد نكرة؟ لا تكون إلا نكرة. لماذا؟ قالوا لأنها مؤولة بالنكرة. لماذا مؤولة بالنكرة؟ لماذا لا نؤولها بالمعرفة؟ ما وجدتم الجواب. أنا قلت في كثير من الأحيان إما أن تأخذ كل المطلب من الكتب التي ترجع إليها، أو أنه لا تأخذ شيء وينقدح في ذهنك شيء، يعني تأخذ شيء وفي ذهنك ينبغي أن تكمله، وإلا العلم لا يؤخذ من الكتب عادة. المقولة المعروفة أن العلم يؤخذ من أفواه الرجال، فلا ينبغي أن تفكر أن ولا ليس كل ما يعلم يكتب. على كل حال، لماذا الجملة النعتية لابد أن تكون مؤولة بالنكرة؟ طب الآن الجملة حتى تكون حتى يكون لها محل من الإعراب ماذا ينبغي أن تكون؟ قالوا ينبغي أن تكون واقعا موقعا مفرد. حتى يكون جملة لها محل من الإعراب ينبغي أن تكون هذه الجملة واقعة في موقع المفرد. صحيح؟ الآن الجملة هل تتصف بنفسها بالتعريف والتنكير؟
لا.
الجملة هل نقول هذه جملة معرفة وهذه جملة نكرة؟ لا معنى لذلك. التعريف والتنكير من شؤون الأسماء، من شؤون المفردات. فلا بد أن نسأل أن الجملة التي تقع في مورد في موقع مفرد، هذا المفرد هل هو معرفة أو نكرة؟
قد يكون معرفة،
قد يكون لقائل أن يقول قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، لكن نحن ليس موجود الموجود بأيدينا جملة وليس مفرد. فإذا هذا المفرد المقدر الذي أنا أتوهمه وأتخيله ولا هو ليس موجودا، فهذا المفرد أنا أشك هل هو معرفة أو نكرة. الأصل في الأسماء التنكير، فيحمل على أنه نكرة. كيف إذا في الحال صح أن تقع أن 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 يقع ما قبلها معرفة؟
الحال
حال هذا أن يكون عسل معرفة.
نعم، هذا هو الجواب، أن جملة الحال بنفسها واقع في موقع النكرة، حال تكون نكرة لكن صاحبها يكون معرفة، لا يشترط المطابقة بل يشترط عدم المطابقة بخلاف النعم.
حتى لو حال أو نعم أو خبر لازم تؤول بنكرة.
نعم، كل جملة تقع موقع المفرد. هذا جواب يحتاج انه تلتفت اليه، يعني كثير من الاحيان هذا يحصل انه مثلا يقول احد الجواب امامك ويكون هذا الجواب كانه في ذهنك لكن انت لم تفكر فيه كما يعني بشكل الكافي، يحتاج فقط الى انه هذه الفكره التي قدحت في ذهني لابد ان التفت اليها، اذا التفت اليها تجد الجواب. هو هكذا.
ولكن السؤال ما كان
هذا
السؤال،
كان
بعد يعني معرف
بالجنس. لا، ما كان السؤال عن معرف بالجنس، لا كنا نتكلم عن القاعدة المعروفة، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعود. قلنا نفهم أن الجملة بعد المعارف تكون أحوالا، لماذا؟ عفوا، قلنا نفهم أن الجمل بعد النكرات نعود، لماذا؟ لأن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، وهنا المفروض أن الموصوف معرفة، أن الموصوف نكرة، فلا يمكن أن تكون حالة. لكن لا نفهم لماذا جعلوا الجملة الواقعة بعد النكرة، لا بعد عفوا بعد المعرفة، لماذا جعلوها خاصة بالجملة الحالية؟ فإن النعت كما يمكن أن يكون معرفة كذلك يمكن أن يكون نكرة، وهذا هو الجواب، أن الجملة النعتية هي جملة في محل في لها محل من الإعراب فتكون واقعة موقع المفرد، والجملة بنفسها لا تتصف بالتعريف والتنكير، وإنما الذي يتصف بالتعريف والتنكير المفرد، فنشك أن هذا المفرد هل هو مفرد أو هل هو معرفة أو نكرة. الأصل عند الشك ما هو؟ أنه نكرة. الأصل في الأسماء التنكير. طبعا هذا السؤال أنت كيف ينبغي أن تتلقاه؟ أن تأخذه وتبدأ تسأل نفسك كل نقطة من نقاطي، مثلا عندما يقولون الأصل في الأسماء التنكير، ما هو دليلهم على ذلك؟ حتى يعني لا ينبغي أن نأخذ أبدا في حياتنا كلها أن نأخذ مطلبا من دون أن نسأل أنفسنا لماذا أن نأخذه وأخذ المسلمات، هذا مضر بالعلم، هذا مضر باليقين، اليقين الذي نحصل عليه حينئذ يقين العوام، يقين العوام هو يقين عن تقليد، التقليد فقط في مسائل الاجتهادية الفقهية نقلد، أما في المسائل العلمية كل واحد منا لابد أن يكون له رأي بنفسه.
ما هو الجواب؟
الجواب عن ماذا؟
الجواب عن ماذا؟
لا أدري لا أنفتش عنها. أنا يعني أنا لست ملزما من جهة، وأنا أضرك إذا أجبتك عن كل سؤال. يحتاج يقول قرأتم في البلاغة الحاصل بعد التعب أو بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. تعب. الإنسان عندما يطلب شيئا يطلب شيئا يطلب شيئا ثم في نهاية المطاف يجده هذا يعلق في ذهنه. أما لو أنه هكذا هو نائم ومستلقي مثلا ويسأل ويوجد شخص يجيب فهذا لا يعلق في ذهنه شيء. والعلم ليس سهلا، من لا يتعب في دراسته فهو لا يتعلم.
حديث كان السؤال من الأسئلة التي تتعرض لهم على الحال قلنا أنها حال تكون
حال،
لماذا لا
تؤول؟ نعم لماذا لا يمكن أن تكون نكرة؟ نعم هكذا كان السؤال. خوف نرجع إلى بحث التوكيد. نرجع إلى بحث التوكيد. تقدم القسم الأول من التوكيد وهو التوكيد المعنوي، ووصلنا إلى التوكيد اللفظي. التوكيد المعنوي قلنا تقوية ترجع إلى المعنى، أما هنا فتقوية ترجع إلى اللفظ. يعني ماذا نستفيد من التوكيد اللفظي؟ يقول ما هو التوكيد اللفظي؟ أن تكرر اللفظ بعينه، كما سمعت هذا اللفظ تأتي وتكرره، فهو مجرد حالة تكرار لفظ. ماذا نستفيد منه؟ أن نؤكد على هذا اللفظ بعينه. فالتقوية هنا راجعة إلى خصوص لفظ معين، بخلاف التوكيد المعنوي. التقوية هناك راجعة إلى المضمون، إلى المعنى، إلى المعنى مهما كان اللفظ المستعمل، سواء عبر بالأسد أو بالليل لا يهمني، لا خصوصية لا للفظ أسد ولا للفظ ليل، المهم أن المعنى وهو هذا الحيوان المفترس ملك الغابة حصل في ذهني. أما هنا في بحث التوكيد اللفظي فلا، التقوية تكون راجعة إلى لفظ معين، إلى لفظ خاص بعينه. يعني أنا أريد لفظ أسد الألف والسين والدال، ولا أريد لفظ ليل وإن كان دالا على نفس المعنى ومرادفا. فإذا هذا هو الفرق بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. إذا هل هناك ألفاظ معينة للتوكيد اللفظي؟ يعني نحن قرأنا في التوكيد المعنوي هناك ألفاظ معينة، نفس، عين، جميع، كله مثلا جمعاء، أجمع إلى آخره. لكن هل في التوكيد اللفظي لدينا ألفاظ معينة، ألفاظ محصورة نستطيع أن ننص عليها، أو ليس لدينا ذلك؟ ما هو التوكيد اللفظي؟ هو تكرار لفظ بعينه. فإذا تكرار لفظ بعينه كل الألفاظ يمكن أن تكرر، اسما كانت أو فعلا أو حرفا. فإذا لا، ليس لدينا ألفاظ معينة، فكل لفظ كررناه فاللفظ الثاني المكرر، يعني الثاني ليس الأول، هذا الثاني نسميه توكيدا لفظيا، وهو من جملة التوابع. ونقول مثلا كما سيأتي في البيت الآن، أتاكي، فبنقول أتاكي، لا نقول عنها فعل ماضي، وإنما نقول توكيد لفظي. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه. طبعا هذه بعينه ليس دائما، يعني هناك بعض الأحيان نأتي بلفظ آخر، لكن هذا اللفظ الآخر لا يكون بعيدا عنه، يعني يكون هناك. الآن مثال غاب عن ذهني، مثلا مهل كما الدعية هكذا، أنه مهل الكافرين مهلهم رويدا، تجد أن هناك هذه مهل أو مهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا، فيقولون هذه أمهلهم. صحيح أنها مختلفة عن مهل، لكن لم يراد منها إلا تكرار اللفظ الأول. هكذا هناك رأي في تفسير هذه الآية أو في إعراب هذه الآية، فمهل كررها بلفظ ليس بعينه وإنما بلفظ آخر، فقال مهل أمهل. فهذا الاختلاف اليسير لا يضر، هذا الاختلاف، هذا الفرق البسيط لا يضر. فإذا بعينه مقصوده أنه إما مطابق له 100% أو أنه يختلف عنه اختلافا يسيرا كما في مهل وأمهل. اعتناء به، لماذا؟ ما هو الفائدة منه؟ اعتناء بهذا اللفظ بعينه، أنا لدي خصوصية مع هذا اللفظ، نحو أدرجي أدرجي يعني امشي بسرعة، فكررها يعني تأكيدا أنه يريد امشي بسرعة، فعلا أنا أريد امشي بسرعة أدرجي. وقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون، احبس احبسي، الشاهد فيه أتاك أتاك واحبس احبسي، كلاهما في حالة تكرار وتوكيد. والدعي أيضا ذلك في قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ليش أقول الدعية؟ لأن هناك خلافا في إعراب هذه الآية، فمنهم من يقول أن المقصود هنا ليس التوكيد، وأن المقصود دكا بعد دك، فتكون من قبيل الحال. نعم نعم، مثل صفا صفا وما إلى ذلك. على كل حال هذا رأي ذكر في الآية، شوف النحو كيف يفيد في فهم الآيات. يعني إذا بنيت أنه توكيد لا تستفيد معنى دكا دكا، لذلك نحتاج إلى النحو. طبعا ليس كل مسائل النحو بنفس الأهمية، مثلا هناك مسائل لا يتوقف عليها الاجتهاد، مثلا الآن مهما هل هي اسم أو حرف، هذا لا يتوقف عليه مثلا مهما درسناه في القصص هل هي اسم أو حرف، لا يتوقف عليه مثلا استنباط الأحكام أو فهم القرآن، لكن هناك أحكام واقعا يتوقف عليها فهم الآيات كما رأينا هنا وكما رأينا في شواهد كثيرة. على كل حال الآن في المسألة الآتية، يقول الآن نفترض أنه لدينا ضمير متصل ونريد أن نؤكده توكيدا لفظيا، فكيف نؤكده بضمير متصل؟ مفروض أنه ضمير متصل، إذا أردنا أن نؤكده بعينه لابد أن نأتي بضمير متصل. كيف نؤكده بضمير متصل؟ مثلا مررت بك، كيف أؤكد على الكاف أنا؟ هل أقول مررت بك مثلا؟ أو لا، يقول لا، لابد أن تلاحظ هذا الضمير المتصل الأول، ما هو الحرف الذي دخل عليه؟ مثلا الباء في مررت بك، فتأتي بهذه الباء وتدخلها على كاف جديدة فتقول مررت بك بك، واضح؟ فإذا التوكيد في الحقيقة هو الكاف في بك الثانية، ليست مجموع بك، لكن هذه الباء ألحقناها حتى يصح التوكيد، فهو شرط لصحة التوكيد، لصحة التوكيد وليس مقوما له. نقرأ يعني الآن قواعد بسيطة وسهلة. إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجوز ذلك. لماذا؟ فقط أن نكرر الضمير المتصل، لماذا؟ المفروض هذا ضمير متصل، فكيف تؤكده بضمير متصل؟ ما معنى أنه متصل؟ يعني لابد أن يتصل بشيء. ولم يسمع عن العرب بك كمثلا، إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد، أن يتصل بالتوكيد نفس العامل الذي اتصل بالمؤكد بالمتبوع، نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه، ولا تقول مررت بك ك ولا فيه هي. هذا بالنسبة للفظ الضمير المتصل. الآن لو أردنا أن نؤكد حرفا، نحن قلنا ما نريد أن نؤكده توكيدا لفظيا يمكن أن يكون اسما ويمكن أن يكون فعلا ويمكن أن يكون حرفا. لو أردنا أن نؤكد حرفا وهذا الحرف في الغالب يكون متصلا بشيء بعده، فمثلا مررت بك نفترض هكذا، أنا أريد أن أؤكد على الباء لكن هذه الباء متصلة بالكاف، فهل أقول مررت بك بي مثلا؟ لا. أيضا ما كان متصلا بالحرف المؤكد تجعله متصلا بالحرف المؤكد بالتوكيد. طبعا لابد من التفصيل بين حالتين، هو في الحقيقة حالة الحرف الذي للجواب وحالة الحرف الذي لغير الجواب. أحرف الجواب ما هي؟ مثل نعم، مثل لا، كلا، بلا، جيري مثلا، فهذه كلها أحرف تستعمل للجواب، يعني يكون هناك شخص سألك فتقول له نعم أو بلا أو لا أو وما إلى ذلك، فهذه نعم يجوز لنا أن نكررها بعينها، تقول نعم نعم أو بلا بلا أو لا لا. بينما بك بي لا تقول بك بي ولا بي بي مثلا، فلا تقول هكذا، وإنما تجعله متصلا بما كان متصلا به المؤكد.
يعني هنا كيف نميز بين توكيد الكاف وتوكيد
يعني هذا لا يتحدث حينئذ إلا إذا أقام المتكلم قرينة أو إذا قال لك أنا هنا أؤكد الحرف مثلا، يعني إلا بأن ينص على ذلك أو أن ينصب قرينة تدل على ذلك. فنقرأ أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب، يعني الحرف الذي ليس للجواب حكمه مثل حكم ماذا؟ مثل حكم الذي تقدم، الضمير المتصل الذي نريد أن نؤكده. يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد جميع ما يتصل بالمؤكد. فإذا أردت أن تؤكد إن، لا تقول إن زيدا قائم إن، وإنما تقول إن زيدا قائم إن زيدا قائم. وفي الدار، في الدار زيد، فلا تقول في الدار في زيد، ولا يجوز إن زيد زيدا قائم، ولا في الدار زيد، بل حتى تؤكد فيه لابد أن تعيد معها الاسم المجرور الذي كان مع المؤكد. أما إذا كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجيري وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده، فيقال لك أقام زيد، فتقول نعم نعم، واحد يسألك هل قام زيد فتقول له نعم نعم، أو لا لا، أو ألم يقم زيد فتقول له بلى بلى.
إذا كنت أكيد إن مثلا تقول إن زيدا إن زيدا قائم
صح،
يعني إذا في ذات المثال يعني أحسن أن نقول بدل ما أن نقول مرادك بك ونقصد توكيد الحرف
خذ ممكن لا كذلك، يعني حينئذ يكون توكيدا للفظ الجملة كلها. لا لا لا، هذا من باب التوكيد. لو كان الثاني نعم، لو كان الثاني ليس للتوكيد طب لا لا، لكان حينئذ إثباتا، لكنه لتوكيد النفي. الآن إلا فلالة الآن نعم، الآن هل يصح أن نؤكد الضمير المتصل بضمير منفصل مرفوع؟ يقول نعم، كل ضمير متصل سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا يجوز أن تؤكده بضمير الرفع المنفصل. إذن هذا أيضا شاهد على ما ذكرنا أنه بعينه مقصود منها أنه قريب منه، وإلا الضمير المنفصل غير المتصل. أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان هذا الضمير المتصل نحو قمت أنت، فقمت أتى في محل رفع فاعل وهو ضمير متصل، وأنت ضمير مرفوع منفصل توكيد لفظي للتاء. أو كان هذا الضمير المتصل منصوبا نحو أكرمتني أنا، فهذه الياء ياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، فهي في محل نصب ومع ذلك قلت أنا، وأنا من الضمير المنفصل المرفوع، لا تقول أكرمتني إياي مثلا، تقول أكرمتني أنا. أو مجرورا نحو مررت به هو، فالهاء في محل جر وهو ضمير رفع والله أعلم. يجوز توكيدا لفظيا نعم، يجوز توكيدا لفظيا، أما توكيدا معنويا فلا يجوز.
يعني نفسك تأتي بها،
نفسك تأتي بها على أنها توكيد معنوي للكاف، فتكون الجملة صحيحة.
لكن بالنفس المدني يعرف.
لطيف، يعني شوف الآن هذا التحليل مفيد جدا.
لكن بالنفس المدني يعرف يعني على أن مبنى شك ابن أكيل يعني يجوز، يعني لأن هذا وكذا إذا كان مؤكد غير ضمير وكذا إذا هذا.
أين هذا؟
يعني هذا سوى أكيل يعني كان يعني.
في أي مطلب في التوكيد المعنوي؟
التوكيد المعنوي أخير.
نعم، وكذا إذا كان المؤكد
إذا يجوز يعني لأن المعطوف عليه لم يلزم ذلك،
يعني
يجوز إذا يجوز يعني حتى مبنى المؤكد يجوز يعني
نعم يجوز أن نفسك تكون توكيدا معنويا.
يعني مررت بك أنت.
نعم، وأنت تكون توكيدا لفظيا. هذا مرادك شيء آخر؟
لا يعني أنا قبل يعني أجاب على أنه لا يجوز.
نعم قبل قلنا هذا خاطئ صحيح، لكن الآن تبين أن هناك وجه لتصحيحها.
يعني مررت بك أنت نفسك.
مررت بك أنت نفسك جملة صحيحة، لكن لا على أن نعتبر أنت توكيدا معنويا، بل على أن نعتبرها توكيدا لفظيا. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث التوكيد، ولا زال الكلام في باب التوابع. من التوابع العطف، والعطف يطلق على اسمين، يطلق في موردين، عطف البيان وعطف النقل. عطف النسق نؤجله، سنأتي له، نتكلم اليوم فقط في عطف البيان. ما هو عطف البيان؟ في البداية لابد ماذا يفعل المصنف؟ أن يعرف لنا عطف البيان، أن يأتي بالتعريف. ما هو التعريف الذي جاء به؟ قال التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. إذن هو تابع ولكنه ليس وصفا. تابعا من جملة التوابع. ما معنى تابع؟ يعني له حكم المتبوع الإعرابي رفعا ونصبا وجرا، ليس مستقلا عنه في الرفع والنصب والجر. الجامد مقابل الصفة. الآن رجل لا تدل على صفته، بينما شجاع وإن كانت وصفا لزيد مثلا، رجل ينطبق على زيد لكنه ليس وصفا له، شجاع ينطبق على زيد وهو وصف له. فإذا بقوله جامد أخرج ماذا؟ النعت. لأن النعت ماذا؟ النعت صفة. النعت كيف يوضح متبوعه؟ عن طريق بيان وصفه. جاء زيد الكريم، فالكريم صفة لزيد، وبينت أنه متصف بالكرم، بخلاف عطف البيان فإنه لا يكون وصفا، مجرد من معنى الوصفية يكون جامدا، يعني ذاتا، يعني اسما دالا على الذات. والنعت ليس، لا وليس مشتقا، والنعت ليس بجامد، يشترط في النعت أن يكون مشتقا. فالجامد، صحيح أن الصفة والنعت يخرج، لكن هذا عطف البيان هذا يشبه النعت، مشبه للصفة. يشبه الصفة في أي شيء؟ في أمرين. الأمر الأول في إيضاح متبوعه، أنه كما أن المقصود من النعت إيضاح المنعوت، كذلك المقصود من عطف البيان إيضاح متبوعه. يعني هناك جهة غموض في متبوع عطف البيان، نأتي بعطف البيان حتى نزيل جهة الغموض هذه، كما أننا في النعت كنا نفعل ذلك. لكن طبعا هذا إذا نحن سلمنا أن النعت غير عطف البيان، النعت يكون جامدا وعطف البيان يكون عفوا، عطف البيان يكون جامدا والنعت يكون مشتقا. الفرق بين النعت وبين عطف البيان أن النعت مثلا مثل ماذا عطف البيان؟ مثلا تقول هذا أبو الحسن علي، فأبو الحسن فاعل أو عفوا خبر للمبتدأ هذا، وعلي عطف بيان جئنا به لأجل توضيح المقصود من أبي الحسن. ونلاحظ أن علي هذه هل هي جامد أو نعم؟ هل هي جامد أو وصف؟ جامد، لا تدل على صفته، هذا اسمه. أنا أوضح أن المقصود من أبو الحسن هو علي، فحصل الإيضاح أو لم يحصل؟ فإذا الإيضاح في عطف البيان هو عبارة عن أن نأتي بلفظ جامد يبين ذات المتبوع، بينما في النعت لا يبين ذات المتبوع وإنما يبين صفة المتبوع. جاء زيد الكريم، لا تبين لي أن زيد من هو أبو الحسن أو أبو جعفر أو فلان الفلاني أو ابن فلان، لا تبين الذات وإنما تبين وصفا فيه. فإذا النعت وعطف البيان يشتركان في إيضاح المتبوع، لكن النعت يوضح المتبوع من خلال بيان وصف من أوصافه، أما عطف البيان فيوضح المتبوع من خلال بيان نفس ذاته. كما تقول هذا أبو الحسن علي. طب إذن المشبه للصفة في أي شيء؟ في إيضاح المتبوع، عرفنا أنه يشبهها، لكن هناك فرق كيف هذا يوضح المتبوع وذاك كيف يوضح المتبوع. وعدم استقلالية، ما المقصود من عدم استقلالية؟ تابع تابع يعني؟
ايه.
هو قال تابع سابقا،
لا يعني من ناحية الاشتراك أن النعت.
لا شوف، هذا عدم الاستقلال لن نفهمه الآن بشكل جيد إلى أن يأتي بحث البدل، على كل حال نشرحه الآن. خب ما المقصود من عدم استقلالي؟ مثلا مرة تقول هكذا: أكلت الرغيف بعضه، فأنت جعلت الرغيف مفعول به. الآن في الحقيقة أنت أكلت الرغيف أم أكلت بعض الرغيف؟ بعض الرغيف، فبعضه الذي هو بدل هو المقصود، هو مستقل، هو المقصود بالحكم. الرغيف جئنا به هكذا، مجرد حالة لفظية، ولا أنا أكلت بعض الرغيف ما أكلت الرغيف. بينما عندما تقول هذا أبو الحسن علي، المقصود أبو الحسن لا علي لا التابع، مقصود أبو الحسن. علي لماذا أتيت بها؟ حتى أوضح المقصود من هو. فإذا البدل مستقل بمعنى أنه هو المقصود في الكلام، هو المقصود من هو أصلا المتكلم إنما تكلم لأجله. أكلت الرغيف بعضه يعني أكلت بعض الرغيف، أصلا هو يريد كلمة بعض قبل كلمة الرغيف، لكنه هكذا مجرد شكل لفظي وأسلوب تعبيري أتى بالرغيف قبله وجعله تابعا. فإذا ما معنى الاستقلالية؟ أنه هل هو مقصود أو ليس بمقصود. هذا وجه يمكن أن نفسر به عدم الاستقلال. هناك وجه آخر، هذا أيضا يأتي في باب البدل، لذلك أنا قلت لا يتضح الآن المقصود إلى أن نأتي إلى بحث البدل. هو هذا القيد أتى به عدم استقلالي ليحترز عن البدل، فلابد أن نفهم البدل أولا حتى بعد ذلك نعرف كيف يخرج عن عطف البدل. المهم الوجه الثاني في تفسير الاستقلال سيأتي في باب البدل، أن العامل للبدل هو عامل محذوف. بعبارة ثانية، فإذا قلت أكلت الرغيف بعضه يقولون هكذا تقدير الكلام: أكلت الرغيف أكلت بعضه، فيقدرون أكلت ثانية ويقولون، طبعا لا يقدرون يجعلون مقدرة لا، لكن يقولون البدل على نية تكرار العامل، كأنك كررت العامل وجعلته مستقلا بعامل خاص به. فالبدل مستقل بهذا المعنى، أنه يستقل بعامل، يأخذ عاملا ولو نية، ولو بحسب النية. أما النعت كيف؟
لا يكون من الثواب.
لا، ما قلنا أنه لا يقدرونه لكن ينهونه، يعني على نيته، يعني كأنه العامل منوي، وإلا هو ليس مقدرا في الحقيقة، وإنما العامل في التابع والعامل في المتبوع. هذا رأي في المسألة. على كل حال هذا يأتي في باب البدل. أما النعت وعطف البيان فلا، العامل في النعت هو العامل في المنعوت، والعامل في المتبوع هو العامل في عطف البيان، ولا يوجد نية لتكرار العامل. لماذا؟ لأنه ليس هو المقصود، بخلاف البدل هو المقصود فتقدر له عاملا، كأن العامل داخل عليه مباشرة. على كل حال هذا هو المقصود.
هذا تحليل يأتي
في، نعم هذا يأتي في البدل إن شاء الله. وعطف البيان، نعم. طب العطف كما ذكر، يعني كما ذكر ابن مالك، أين هنا العطف؟ إما ذو بيان أو نسق، أحدهما عطف النسق وسيأتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. طبعا هناك لا يوجد اشتراك بين عطف البيان وبين عطف البدل وبين عطف النسق، لا يشتركان فقط في الاسم، وإلا هذا حقيقته شيء وذلك حقيقته شيء آخر، لأنهما مثلا أخوان ونحن أطلقنا على الأول اسم عطف النسق وعلى الثاني اسم، لا أصلا لا ينتميان إلى العائلة نفسها أصلا. والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. عطف البيان ما هو تعريفه؟ التابع الجامد، وإن كان جامدا إلا أنه يشبه النعت، يشبه الصفة، المقصود من الصفة هنا النعت. يشبهها في أي شيء؟ في أنه يوضح متبوعه بينا أن هناك اختلافا في إيضاح المتبوع وعدم استقلاله. طب نحو أقسم بالله فلان الفلاني، فأبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص، فخرج بقوله الجامد، الجامد الصفة النعم. لماذا؟ لأن الصفة ليست جامدة بل هي إما مشتقة وإما مؤولة بالمشتق، يعني حتى لو كانت صفة جامدة فإنها على تأويل مشتق، مثل زيد رجل، يعني زيد متصف بصفات الرجولة مثلا، أو عدل، فقدم ذلك في باب النعم. ينزل منزلة علي يعني؟ طب يعني هذا حينئذ لابد أن ترجع هذا يعني هذا ترجع هذا الذي أتيت به ترجعه إلى مشتق، تحمله معنى الوصفية. وخرج بما بعد ذلك، يعني بما بعد قوله الجامد، ما هو الذي بعد قوله الجامد في التعريف؟ المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. ماذا خرج؟ خرج التوكيد. التوكيد لا يوضح كما ذكرنا، بل إنما يرفع احتمال الإبهام، إما عن حذف مضاف أو عن حذف مضاف أو عن إرادة عدم الشهود، أو أنه يكون لمجرد التكرار والاعتناء باللفظ. وعطف النسق، مثلا جاء زيد وعمر، الآن عمر هل هي توضيح لزيد؟
لا.
فعطف النسق لا يوضح لأنهما لا يوضحان متبوعهما، واضح صار. ويخرج أيضا البدل الجامد. لماذا؟ لأنه مستقل. طبعا لماذا البدل غير الجامد لا يخرج؟ يعني البدل غير الجامد يدخل في التعريف؟
البدل الجامد،
لا، البدل غير الجامد خرج بقولنا الجامد، صحيح؟ هو كلامه الآن فيما يخرج بعد قولنا الجامد، فالبدل غير الجامد يكون خارجا في قيد
الجامد. لو كان واحد شخص اسمه زيد واسمه مثلا عمرو، وأنا قلت جاء زيد عمرو، يعني أنا أريد
أن أبين، يعني نعم يصح في البيان حينئذ لو وجد ذلك على الكرة الأرضية. يعني نعم اسمان عادة له اسم واسم مستعار مثلا، أو اسم ولقب أو اسم وكنية وما إلى ذلك.
أبا كيف أبو عبد الله صادق عند
جاء تقول
عبد الله الصادق عند بيان يكون مفعول
الصادق ليس عطف بيان ليس جامدا؟ كيف ليس جامد؟ يعني أنت تريد أن تقول أبو عبد الله الذي يصدق في كلامه، أو تريد أنه أبو عبد الله المعروف بالصادق عليه السلام ونحن في ذكراه الآن؟
يعني لفظ يعني.
نعم، فيكون منقولا عن الوصفية، مسلوبا عن الوصفية، مجردا عن الوصفية ومتمحضا للعالمية. الآن مثل علي، يعني علي ما هو في حسب بأصل وضعها من العلو، ثم صار اسمه علي يعني عالم. الآن يعني عندما تقول علي أمير المؤمنين يعني عالم، شخص متصف بالعلو، أم أنك تقصد عالما له؟ هو حتما متصف بالعلو، لكن الآن المقصود عندما تقول علي مقصود الذات، فهو مجرد عن معنى الوصفية.
من أصل التواضع.
نعم، يعني بالنتين هو هذا من قبيل أي علم؟ تقدم في بحث العلم، والعلم منه منقول ومرتجل كفضل وسعاد وأدد إذا تذكر. نعم، مشتق من الصدق، مأخوذ مشتق منه، لكن الآن هو ماذا؟ هو جامد. لماذا؟ لأنه مسلوب عن معنى الوصفية. هو المشتق حتى يكون وصفا أو حتى يبقى مشتقا لابد أن يبقى حاملا للوصفية، لكن هذا سلبت عنه الوصفية، تمحض للعالمين.
المشتق حينما قلنا صفة قلنا أنه مشتق من ناحية اللفظ، قلنا أنه ماذا مشتق من ناحية اللفظ، ولكن هنا هو قال الجامد يخرج صفة، كأن اللفظ
وما قال الجامد في قبال المشتق. الجامد قال في قبال الصفة، يعني في قبال الألفاظ الدالة على وصف. واضح الآن؟
لأنها مشتقة.
نعم، لأنها مشتقة، بالنتيجة الصفة مشتقة أو مؤولة بالمشتق. لكن المقصود ماذا؟ الجامد قد يكون بحسب أصله مشتقا، لكنه عندما تسلب منه الوصفية يصير جامدا. الآن مثلا الصادق، هل تستطيع أن تغير فيها؟ تقول يصدق. هل تستطيع أن تشتق منها، أن تصرفها؟ أم أنه الصادق الذي هو علم لفلان للإمام عليه السلام، هل تستطيع أن تتصرف فيها؟ لا. إذن هو جامد، بعدما سلب عن الوصفية صار جامدا وإن كان بحسب أصله مشتقا. ماذا؟ المختص؟ مختص بأي شيء؟ العلم نعم، هو هكذا، هو هكذا. طب الآن ما دام عطف البيان مثل النعت، فكل ما قلناه في النعت نقوله في عطف البيان، تجب المطابقة في الإعراب لأنه تابع في التعريف والتنكير، في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع. انتهى. لما كان عطف البيان مشبها للصفة كان مثل الصفة، لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت، فيوافقه في إعرابه، في تعريفه وتنكيره، تذكيره وتأنيثه، إفراده أو تثنيته أو جمعه. والحمد لله رب العالمين. يشبه في أنه ليس مستقلا، يعني لا يوجد نية تكرار العامل، فيشبه فيكون مثله، وأيضا لأنه